إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ضد ولا كفء ولا سمي ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس رضي الله عنه: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين، أو ولهم حنين. وفي رواية أنه قال رضي الله عنه: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خطبة لم أسمع مثلها قط. وذكر الحديث وفي لفظ أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عن أصحابه، فخرج فخطب فيهم فقال: رأيت الجنة والنار، أو عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس رضي الله عنه: فلم يأت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أشد عليهم من هذا، فغطوا رؤوسهم ولهم خنين. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله عز وجل. ووالله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. وروى هذا الحديث بلفظ بقوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، رواه أبو هريرة ورواته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ورواه آخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. والحديث في أظهر فوائده أنه دعوة وإشعار بالخوف من الله عز وجل، نداء للناس، إشعار للناس ليخافوا من الله. والخوف هو تلك الحالة من الفزع والرعب والاضطراب الذي تنال القلب لتوقع مكروه في المستقبل. هذا التوقع سواء كان بعلم ويقين أم بظن واحتمال، وقد يكون في الدنيا وقد يكون في أمر الآخرة، وهو ضد الأمن. الخوف ضد الأمن، فالله عز وجل أمرنا أن نخاف منه وحذرنا من الأمن من مكر الله عز وجل، وأخبر أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وحال الناس بحاجة ماسة في هذه الأيام إلى أن يراجعوا هذا العمل من أعمال القلوب الذي يبدو على الجوارح. نحتاج إلى مراجعة قلوبنا في الخوف من الله عز وجل، فليس الخوف مجرد دعوة تدعى ولا كلمات تقال ولا شعار يرفع، بل ولا مجرد بكاء ودموع تنهال على الخدين، وإنما الخوف الحقيقي الصادق هو ما يمنع العبد من الحرام، هو ما يمنع العبد مما تترتب عليه العقوبة. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فالخوف الحقيقي هو الذي يأخذ صاحبه إلى القيام بين يدي الله عز وجل بالليل مصليا، وإلى الصيام بالنهار، إلى فعل المأمورات، إلى ترك المنهيات، إلى فعل المباح، إلى ترك الحرام. هذا هو الخوف الحقيقي. أما أن نسأل العبد: يا أخ الإسلام، ألا تخاف من الله؟ فيقول: بلى، إنني أخاف من الله عز وجل. ومن الذي لا يخاف من الله؟ ثم هو بعد ذلك إن كان في عمل خان الأمانة، وإن كان في حديث كذب في الحديث، وإن كان في وعد خان الوعد وغدر به ولم يوفي، وإن كان في الطريق ترك الأذى للمسلمين في الطريق، وإن كانت العورات أطلق النظر فيما لا يحل، وإن كانت الأعراض أطلق اللسان وأطلق اليد وأطلق ما لا ينبغي أن يطلق، وقيد ما لا ينبغي أن يقيد. ثم بعد ذلك يقول إنه يخاف الله عز وجل. وإن شئت لتأصيل هذا الأمر وكشف هذا الواقع وهذا الحال، فانظر إلى حال المسلمين في مناسباتهم وفي أفراحهم، لتراهم وإن جاءوا إلى المساجد مصلين، ومنهم من تراه في رمضان مثلا على سبيل المثال صائما بالنهار قائما بالليل باكيا ودموعه تنهال على خديه وعلى وجنتيه، ثم بعد ذلك تراه إذا كان في ليلة عرس لولده أو لابنته، تراه آتيا بالمغنين والمغنيات، ناصبا منصة على الطريق في طرقات المسلمين، لتجلس امرأة في كامل زينتها ينظر إليها الشاب والشيخ، العابد والفاسق، لا يمنعها من أحد، ويجلس بجانبها عروس في كامل زينته لا يمنع من أن تنظر إليه امرأة ولا من أن ينظر إلى امرأة، ثم هم بين هذا وذاك يغنون ويرقصون ويختلطون ويتماسون ويتحدثون، ثم بعد ذلك للخمر والمخدرات على بعض يوزعون ويشربون بلا نكير، ومنهم من يشهر السلاح في وجه الآخر بزعم اللعب والتراقص بالأسلحة ونحو ذلك، ثم هم في طرقات الناس لو جاء من ينهاهم عن ذلك لاشتد نكيرهم عليه وربما ضربوه أو قتلوه زاعمين أنهم في عرس أو في فرح أو أنها ليلة عمر، وكأن التكليف ارتفع عن الناس في مثل هذه المناسبات. لا تكليف ولا شرع ولا دين ولا أمر ولا نهي ولا علم ولا رب، الله المستعان. ثم هو بعد ذلك يأتي ليقول إنني أخاف الله عز وجل. ضع هذه الدعوة بجانب هذا البرهان، هل هذا البرهان الواقعي يبرهن على صدق دعوى الخوف من الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. رأينا الناس في أحوالنا يخافون من كل شيء خوفا ظاهرا خوفا بينا، يخافون من الغرب، يخافون من الشرق، يخافون ممن فوقهم وممن تحتهم وممن بين أيديهم وممن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يخافون من الفقر، يخافون من الجوع، يخافون من القتل، يخافون من الأسر، يخافون من التفرقة بينهم وبين أولادهم. غير أنهم في هذا كله في مناسباتهم وعندما تأتي أهواؤهم لا يخافون من الله عز وجل إلا من رحم الله عز وجل وسلم وعصم. ونسأل الله السلامة، ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. أيها الأحبة في الله، قال الله عز وجل وهو يدعو عباده إلى الخوف منه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فانظر كيف جعل الله عز وجل الخوف صفة الأولياء وجعله شرط الإيمان، قال: وخافون إن كنتم مؤمنين. والمقصود يا عباد الله، لا تخافوا من أعداء الله عز وجل، لا تخافوا من شياطين الجن، لا تخافوا من شياطين الإنس، لا تخافوا من عدوكم مهما بلغت قوته، مهما بلغت عدته، مهما كان جمعه. فإذا كان خوفكم من الله متحققا فإن أعداءكم لا يضرونكم شيئا، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ثم يذكر الله عز وجل حال أولئك الذين تجرأوا على الله، والله عز وجل يمهلهم فيقول بعد ذكر هلاك الطغاة والظالمين من قوم عاد وثمود وقوم أصحاب مدين وغيرهم الذين أهلكهم الله عز وجل، قال في آخر ما ذكر حالهم، قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد إلى آخر الآيات. فهذه آيات يبين الله عز وجل فيها حال أولئك الذين أمنوا من الخوف في الدنيا وغرهم إمهال الله عز وجل لهم. فذكر الله عز وجل أنه إذا أخذ القرى وهي ظالمة كان أخذه أليما شديدا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أما أهل الخوف والخشية فإن الله عز وجل جعلهم أهل الرحمة وأهل الهداية وأهل العلم وأهل الرضا، فقال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال تعالى في صفات أهل العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى في وصف من يرضى عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وجعل الله عز وجل أهل الخوف هم أهل النصرة والتمكين، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وجعل الله عز وجل أهل الخوف هم أهل التقوى وأهل العمل الصالح، فالخوف يدعونا في الدنيا إلى الأعمال الصالحة. فذكر الله صفات الأبرار فقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ لأنهم كما قال الله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأتباعهم من السلف الصالح ضربوا أروع المثل في الخوف من الله عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. صاحب القرن وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور لقيام الساعة، لإماتة الناس أولا ثم لإحياء الناس بعد ذلك. يقول كيف أنعم، كيف يعيش منعما وصاحب القرن قد التقم القرن، أي وضعه في فمه وحنى جبهته واستمع وأنصت وانتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. لا إله إلا الله. يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم منذ ما يزيد على 14 قرنا من الزمان، فماذا نقول نحن؟ وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الراوي يقول فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أمر مفزع، أمر مخيف أن تعلم وأنت قاعد وأن يمر بقلبك وخاطرك أنك قريب الأجل. حسن عملك فقد دنا أجلك، قل هذا لنفسك، حدث نفسك، قل لها أيتها النفس حسني عملك فقد دنا أجلك. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لو يعلم الناس ماذا يلاقون بعد الموت ما أكلوا طعاما على شهوة ولا شربوا شرابا على شهوة ولا دخلوا بيتا يستظلون فيه ولا خرجوا إلى الصعيد أي إلى المكان الواسع أو إلى الطريق يضربون صدورهم ويبقون على أنفسهم والله لوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يبكي، وكان إذا قام في الصلاة كان كأنه وتد وكأنه عود لا يتحرك، وكان يقول رضي الله عنه ليتني شعرة في جنب رجل مؤمن. هذا أبو بكر رضي الله عنه. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان في وجهه خطان أسودان من شدة البكاء وكثرته، ولما نام على فراش الموت جعل يقول ويل أمي إن لم يغفر لي ربي، ويل أمي إن لم يغفر لي ربي، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، لقد نصر الله بك الأنصار وفتح بك البلدان وفعل وفعل، وجعل يذكره بحسن سابقته وحسن صحبته وحسن بلائه في الإسلام. فيقول عمر الخائف من الله، يقول عمر رضي الله عنه: والله لوددت أني أخرج بلا أجر ولا وزر، لا لي ولا علي. قل لوددت أني أخرج من الخلافة، من أمر الإمارة، بلا أجر ولا وزر، لا لي ولا علي. عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين كان إذا ذكر القبر أو وقف عليه بكى حتى يبل لحيته، وكان يقول رضي الله عنه: لو أوقفت بين الجنة والنار وأنا لا أعلم إلى أيتهما أصير، لوددت أني أصير رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وأما علي رضي الله تعالى عنه فصلى بهم الصبح ذات ليلة، ثم انقلب إليهم، نظر إليهم وعلى وجهه الحزن والكآبة، ثم قال: والله لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنني اليوم ما أرى شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا في وجوههم كما في ركب المعزى من السجود لله عز وجل، يبيتون سجدا لله وقياما، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، فإذا أصبحوا يذكرون الله تمايلوا، أي من التعب والإرهاق، كما يميد الشجر. يقول: ثم تنهمر دموعهم على خدودهم وعلى وجناتهم من خشية الله عز وجل. ثم قام علي رضي الله عنه فما رؤي مستجنعا ضاحكا حتى ضربه ابن ملجم لعنه الله عز وجل. الحسن البصري رحمه الله تعالى كانوا يقولون في وصفه: كان الحسن إذا قدم كأنما دفن حميما قريبا له، وإذا جلس كأنما هو أسير أمر بضرب عنقه، وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له. وأما سفيان الثوري رحمه الله تعالى فقد كان رجلا إذا جلس معه جلساؤه ظنوا أن النار تحيط بهم من كثرة ذكره للنار. هذا حالهم مع حسن عملهم وبلائهم في الإسلام. وأما نحن يا عباد الله فإنما نخاف من أمور كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أجمل في بعض الأحاديث وفصل في البعض الآخر. فمن الأحاديث المجملة الحديث الذي معنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما المقصود من هذا العلم الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو بعلم الدنيا ولا بعلم الزراعة ولا بعلم الصناعة، ولا هو بهذه العلوم التي يعلمها الناس وتتبادر إلى الذهن في حياتهم إذا ذكروا العلم أو التعليم، وإنما هو العلم بعظمة الله وجبروت الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. العلم بما يكون عند الموت وفي سكرات الموت، العلم بما يكون ساعة النزع، ساعة خروج الروح، العلم بما يكون بعد الموت بما في القبر من العذاب أو النعيم، العلم بما يكون بعد البعث في الحشر والنشر والقيام بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وفيه: ووالله أو والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا يدفعنا إلى الخوف من سوء الخاتمة. وأما القيام بين يدي رب العالمين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يقوم الناس لرب العالمين أي في أرض المحشر حتى يغيب أحدهم في رشحه، يعني في عرقه، إلى أنصاف أذنيه. العرق ينزل من العبد فيبلغ أنصاف أذنيه. وفي الحديث أن النبي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة فيغيب العرق في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ أنصاف آذانهم. وفي حديث المقداد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى تكون كمقدار ميل. يقول الراوي عن المقداد: لا أدري ما الميل، ماذا أراد بالميل؟ المسافة من الأرض وهي أقل من 2 كيلو بقليل، أم هو الميل الذي تكحل به العين؟ وعلى كل حال فهي قريبة بالقياس إلى مسافة الشمس بينها وبيننا الآن. يقول: ثم يكون الناس في العرق على قدر أعمالهم. ثم يكون الناس في العرق على قدر أعمالهم. في رواية أخرى للحديث أنه قال: تدنى الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة ويزاد في حرها بمقدار كذا وكذا، وفي رواية: ويزاد في حرها بمقدار 10 سنين. فيكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون عرقه إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى فيه صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا القيام الطويل في يوم طوله 50,000 سنة، قائم لا تقعد، متعب لا تستريح، جائع لا تأكل، عطشان لا تشرب. إن مرض العبد فلا شفاء، وإن أشرف على الموت فلا موت، وإن طلب الموت فلا موت. انظروا يا عباد الله، انظروا لهذه الشدة، انظروا أن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين من أول خلق الدنيا إلى أن تقوم الساعة في صعيد واحد، في أرض واحدة، بحيث إذا نظر الناظر يأتي على آخرهم، وإذا نادى المنادي يسمع آخرهم، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. كل الخلق الأولين والآخرين في أرض واحدة ضيقة بهذه المثابة. نعم، تخيل هذا الآن وأنت قاعد، ارحل بقلبك الآن إلى هذا الموقف، وقف هناك. درجة الزحام، درجة الحر، الشمس دانية وزيد في حرها، والزحام شديد، والناس مع هذا كله كما في حديث أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها: حفاة عراة غرلا لم يختنوا بعد كما ولدتهم أمهاتهم. فتقول العفيفة بنت العفيف، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، تقول: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يا عباد الله، الناس يقفون عراة، الرجال والنساء، الرجال والنساء، ولا ينظر الرجل إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل. ذلك لأنهم يخافون، يخافون من الله. فلما ينظر الناس إلى عورات بعض الآن؟ فلما يجترئ الناس على المعصية الآن؟ ألأنهم يخافون أم لأنهم اجترؤوا على رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى؟ ألم يسمع البشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم فتزفر زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه يقول: يا رب سلم سلم. ألا يدعون هذا كله إلى الخوف من الجبار، إلى الخوف من الملك سبحانه وتعالى؟ ثم يا عبد الله خذ نفسك الآن وانطلق إلى هذا الموقف، اسمع عن عدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. أنت سيكلمك ربك وسيسألك عن كل شيء، سيسألك عن مالك، عن زوجك، عن ولدك، عن نفسك، عن جارك، عن جارتك، عن زميلتك، عن يدك وما بطشت بها، عن قدمك وما مشيت بها، عن عينك وما نظرت بها، عن أذنك وما سمعت بها. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أنت الآن واقف في السؤال، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. تعال الآن إلى الدنيا، بما تتقي النار؟ ماذا أعددت من العمل لتتقي به النار؟ الآن سل نفسك، الآن حاسب نفسك، بما تتقي النار يا عبد الله؟ يا أمة الله بما تتقي النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ونحن والله بأمس الحاجة إلى ما نتقي به النار وعذاب النار، فنسأل الله أن يقينا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما عمل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هذه مسائل، هذه مادة امتحان، هذه مادة ابتلاء، هذه مادة اختبار. فهل أعددتم لها الجواب؟ هل أعددنا لها الجواب؟ إننا جميعا مسؤولون. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني من أرض المحشر، إما إلى الجنة وإما إلى النار، لكن سيسأل على كل حال عن عمره فيما أفناه. تنظر إلى الناس في دروس العلم والمساجد والصلوات، فترى في كثير من الأحوال قلوبا نافرة وأبدانا هاربة فارة من المساجد. فإذا ما خرجت في مباراة كرة ومررت على مقهى من المقاهي أو على التاد أو مكان اللعب، رأيت الجماهير كثيرة، ورأيت الناس حضورا وقد صبروا على ما يفعلون، ولهم أسوة في من قالوا قديما: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. لماذا صبروا على الباطل ولم يصبروا على الحق؟ لماذا صبروا على اللهو ولم يصبروا على الجد؟ لماذا صبروا على اللعب ولم يصبروا على ما يقربهم إلى الله عز وجل؟
يجلسون ساعات طوال ثم لا ينظر أكثرهم في ساعته ليعلم هل حان وقت الصلاة أم لا.
كم مرة ذكر الله عز وجل في هذا المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة من الله يوم القيامة على هذا المجلس. مسائل يسأل عنها العبد يوم القيامة ولا نجاة من هذه المسائل إلا بعمل القلب وهو الخوف، إلا بالخوف من الله عز وجل. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني إذا كنت في مكان وجاءك الخبر بأن عدوا سيداهمك في هذا المكان وغالبا سيصل إليك في الصباح، فإن الناس ينقسمون في الغالب إلى فرقتين، فرقة تصدق وتخرج من أول الليل فتتعب في الليل، مرة تقع في مكان منخفض ومرة تصطدم بمكان عالم، لكن عند الصباح يحمد القوم السرى عندما يصلون إلى الصباح يرون أنهم قد نجوا وقد وصلوا إلى غايتهم، ويرى من قعد وقال لا أسير في الليل وهو الفريق الثاني يرى أن العدو قد دهمه وأهلكه. من خاف أدلج يعني خرج من أول الليل، سافر من أول الليل، رحل من أول الليل، أقصد عمل من أول العمر، اجتهد من أول العمر، عبد الله وآب وتاب وأناب من أول العمر. وفي الحقيقة نحن لا ندري كم بين أول العمر وآخره من الوقت، فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، والمرء قد يصبح في عافية ويبيت في القبر، وقد يمسي عروسا ويصبح في القبر، وقد يبقى صبيا ولا يصل إلى شباب، وقد يظل مريضا أعواما مديدة وسنين طويلة، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فيا عباد الله، هذه الجنة بين أيديكم، وهذه النار مضروب عليها الصراط، وأنتم تمرون على هذا الصراط، وعلى الصراط خطاطيف وكلاليب وحسك مثل شوك السعدان، مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه. فهل من مشمر للجنة؟ وهل من خاطب للجنة؟ ويا خاطب الجنة، أين المهر؟ من يخطب الحسناء لا يستغني مهرها. ومن أوليات مهرها ما نحن فيه، الخوف من الله عز وجل، داعي العمل، داعي القيام والصيام. انظروا، انظروا إلى ما أعد لكم، صحف تطير والإنسان واقف، فمنهم من يمد يمينه ليأخذ صحيفته فيسعد، ومنهم من تغل يمناه إلى عنقه وتأتيه صحيفته من وراء ظهره فيأخذها بشماله فيهلك، موازين تنصب، فمنهم من يوزن فتثقل حسناته وتثقل صحيفة حسناته ويثقل معها، ومنهم من يؤتى وهو سمين عظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فيا إخوة الإسلام، العاقل في هذه الدار من يختار لنفسه، فإن الله عز وجل أخبر أنه هدانا النجدين، أي دلنا على الطريقين، فقال وهديناه النجدين، دللناه على الطريقين، ثم الناس يختارون بعد ذلك. ألا نختار طريق الجنة؟ ألا نختار طريق النجاة من النار؟ ألا نختار طريق العلم والهدى؟ ألا نختار طريق الحق والرسالة والدعوة على نهج نبينا صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة إن ذلك ما ينبغي علينا. وأنا بذلك أذكر نفسي وإخواني بهذا الحديث الذي دعانا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخوف: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انظروا يا عباد الله ما سبب هذا الحديث. جاء عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من أصحابه وهم في المسجد جلوس يتحدثون ويضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وذكر الحديث. انظر إلى تعليق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في هذا العمل وهم في المسجد، وانظر إلى حالنا وكثير من المسلمين في غيهم ساهون لاعبون لا يرعون ولا يرجعون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى جهة أخرى وهي جهة ردة فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فلم ير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما أشد عليهم من هذا، فغطوا رؤوسهم ولهم خنين. يعني الخنين هو صوت الأنف عندما ينزل الدمع من العين ويجري في مجاريه من الخياشيم، فيحدث مثل الزكام، فلا يستطيع الإنسان أن يأخذ نفسه فيخرج النفس من الأنف عاليا. غطوا وجوههم ورؤوسهم ولهم خنين، وفي رواية: ولهم حنين، أي بصوت البكاء. هذا رد فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يطلعون على الكلام بقلوبهم ويشرفون على الجنة والنار بقلوبهم. وقد قعد أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما ومع الصحابة، فسمعوا وجبة، أي سقط شيئا كبيرا سقط على الأرض، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 سنة، فالآن حين وصل إلى قعرها سمعتم صوته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان، في أخمص القدمين تحت المكان المجوف في الرجل جمرتان، يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في وصف عذاب أهل النار: فمنهم من تبلغه النار إلى كعبيه، هذا في أسفل القدم وهذا إلى كعبيه، ومنهم من تبلغه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تبلغه النار إلى حجزتيه إلى الوسط، ومنهم من تبلغ النار إلى ترقوته، أقول ومنهم من هو في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لما أحاط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علما بهذا وسمعوا الحديث بكوا وغطوا رؤوسهم ولهم خنين. ثم اعلموا يا عباد الله أن الأصل في هذا كله هو العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فتعلموا ما ينفعكم، وانشغلوا بما ينفعكم، وأشغلوا ألسنتكم بما ينفعكم، وكفوا أعضاءكم وجوارحكم وذهنكم وذاكرتكم وألسنتكم عما يضركم في الدنيا والآخرة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من له حق علينا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، واهد زوجاتنا واهد زوجاتنا وبناتنا وسائر نساء المسلمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالصهاينة الملاعين. اللهم عليك بهم. اللهم إنا نجعلك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم ونستنصرك عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اهلكهم بانفسهم واهلكهم بانصارهم. اللهم اهلكهم بانصارهم يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم. اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى التي اذا دعيت بها اجبت واذا سئلت بها اعطيت، أن تنصر المجاهدين حول المسجد الأقصى، وأن ترده إلى المسلمين سالما يا رب العالمين، وأن تحفظه من كيد الصهاينة الملاعين، وأن تحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل بقعة في الأرض يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واجمع المسلمين على ما تحبه وترضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.